أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن القول الثالث وهو أنه يوجب الاحتياط بالجمع ما بين القصر والتمام، ومستند هذا القول هو التشكيك في صدق أحد العنوانين، إما عنوان المسافر الذي يوجب عليه القصر ويعين عليه القصر، أو عنوان الحاضر الذي يعين عليه التمام. وحيث أن هذا التشكيك تشكيكا اجتهاديا بحسب تعبير المحقق العراقي، ف لا بد حينئذ من الجمع ما بين القصر لاحتمال صدق عنوان حينئذ المسافر عليه، والتمام لاحتمال صدق الحاضر عليه في قلبه. طيب، خلينا نستصحب حينئذ وجوب التمام الذي كان ثابتا عليه قبل هذا السير البطيء في البين اختيارا. هنا حينئذ دعواهم بأنه لا يجري الاصحاب لعدم انحفاظ وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة. من كان يجب عليه التمام ذاك الذي كان حاضرا في بلده ولم يضرب في الأرض، وأما هذا فقد ضرب في الأرض، وحيثية الضرب في الأرض بالنسبة لوجوب التمام أو وجوب القصر هي أشبه الحيثيات التقييدية في البين التي توجب حينئذ التبدل في الموضوع ما بين وجود هذه الحيثية وانتفاء هذه الحيثية. هذا حاصل وخلاصة ما يمكن أن يستدل به للقول بوجوب الاحتياط بالجمع ما بين القصر والتمام، إلا أن هذا الكلام يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا، قد ظهر مما تقدم بأنه حينئذ لا تصل النوبة إلى ذلك بعد الجزم بأن موضوع المسافر حينئذ غير صادق في حقه، وأن التنزه الذي حينئذ تحقق منه يكون منافرا ومعاندا مع صدق عنوان المسافر حينئذ عليه في قلبه. هذا اللي تقدم، لأننا خرجنا عن إطلاقات وجوب التمام فيما لو صدق عليه عنوان المسافر، ومع التشكيك أو مع القطع، إذا بنقول بعدم صدق عنوان المسافر عليه، مع القطع بعدم صدق عنوان المسافر عليه في البين، لا لأننا نشترط سرعة خاصة وسرعة متعارفة حتى يصدق عليه العنوان المسافر، بل لنكتة أنه مع هذا التنزه إذن يكون مسلوبا عنه عنوان المسافر، والعرف إذا رآه لا يراه حينئذ مسافرا، رغم حينئذ هذا التغرب والسفور والظهور والخروج عن خطة بلده في البين وعن مكنونه وعن مكان الذي كان محفوظا فيه ومضبوطا فيه في البين. لهذه النقطة حينئذ قلنا بأنه حينئذ فلا تصل بأنه ليس مسافرا وبالتالي يتعين عليه التمام، فحينئذ لا معنى للتشكيك بأنه في صدق عنوان المسافر أو الحاضر، أحد العنوانين المسافر الحاضر، تشكيكا اجتهاديا في البين، بل يلزم في البين بعدم صدق عنوان المسافر عليه. واضح؟ هلا بدك تقول لي حاضر أو لا، هذا سوف يأتي بالجواب الثاني. الجواب الثاني، تقدم معنا أن موضوع وجوب التمام ليس عنوانا وجوديا. تقدم معنا أن عنوان وجوب التمام ليس أمرا وجوديا. ليس الحاضر هو من يجب عليه التمام، بل الأدلة أوجبت التمام، أوجبت 17 ركعة في اليوم والليلة على المسلم اللي بده يصلي حينئذ في البيت، خرج منها خصوص حينئذ المسافر بأنه لا يجب عليه 17 ركعة وإنما يجب عليه 11 ركعة في البيت، خرج منها المسافر. حتى ولو قلنا بأن العام وهو وجوب الصلاة على المسلم في اليوم 17 ركعة، واضح؟ حتى لو قلنا بأن العام بعد التخصيص يتعنون بنقيض الخاص كما بنينا عليه فيما سبق، تذكر في بحث السابق هنا وفي بحث العام والخاص طبعا للميرزا رحمة الله عليه، حتى لو بنينا على ذلك، فما علم كونه مسافر، ما أحرز كونه مسافر خرج بالمخصص وشمله المخصص، وما عدا ذلك سواء أحرز كونه غير مسافر أو شك في كونه مسافرا أو غير مسافر يبقى مشمولا لأدلة وجوب التمام فيه. هذا الذي نريد أن نقول، وبالتالي لسنا بحاجة لا إلى الاستصحاب ولا إلى أي شيء آخر نلتجئ إليه حتى نعين عليه وجوب التمام في البيان، بل يتعين عليه التمام بنفس الأدلة الأولية في البيان. خرج من الأدلة الأولية خصوص من أحرز وعلم بكونه مسافر، وكل ما عدا ذلك سواء أحرز كونه غير مسافر أو لا شك في ذلك، كما وردنا إطلاقات الأدلة الأولية تبقى حينئذ شاملة له بلا أي إشكال فيه البيان، حتى بناء على ما هو الصحيح من تعنون العام بنقيض الخاص بعد خروج عنوان المسافر، فتجب الصلاة على من 17 ركعة على غير المسافر في البيت، واضح؟ يجب 17 ركعة على غير المسافر، لأنه نحن عندنا ثلاث عناوين، ما علم كونه مسافر وما علم كونه غير مسافر وما شك فيه البيت. خصوص ما علم كونه مسافرا هذا اللي خرج بالمخصص، وكل ما عدا مما علم كونه غير مسافر أو شك يبقى داخل تحت إطلاقات الأدلة الأولية، وليس عنوان وجوب التمام حينئذ أمرا وجوديا له عنوان الحاضر في البحر. هذا حاصل وخلاصة حينئذ ما له ربط بهذه المسألة. فالصحيح تبعا للماتن قدس روحه أنه إذا تمادى به التباطؤ في السير الاختياري الناشئ عن اختياريته في البعين إلى الحد الذي خرج معه عن عنوان المسافر بحسب الصدق العرفي، بحسب الصدق العرفي، بحيث إذا رآه الرائي قال عنه أنه يتنزه في البعين، وأنه يعني يشتغل بأمر آخر غير حينئذ كون مسافر، إذا كان الأمر بهذا الحد لا شك ولا إشكال بأنه حينئذ يجب عليه التمام بإطلاقات الأدلة الأولية لا باستصحاب حينئذ وجوب التمام الذي كان ثابتا عليه أبان ما كان في بلدته وفي قريته وفي ضيعته في البحر. وبالتالي حينئذ لا نحتاج إلى كل هذا. هلأ أي حينئذ أي تباطؤ، التباطؤ حينئذ ما له ضابطة، يعني مش لا العشر أمتار اللي ذكر السيد الخوئي اللي بده يمشي اليوم، ولا رمية السهم اللي أشار لها صاحب الجواهر قدس سره في البين يمكن 50 متر 40 متر في بعرفني إلى آخره بمقدار، هلا مش عارفين قديش رمية السهم، واضح؟ إنما الأمر إذا رآه العرف سلب عنه عنوان المسافر، قال إنه هذا مش مسافر، هذا متفكه متنزه متفرج متأمل في البين، بهالمقدار حينئذ مهما كان المقدار الذي يسيره في ذلك اليوم في البين، حتى ولو كان له في ذلك غربة عن الوطن كما ذكر السيد الخوئي قدس سره. هذا حاصل وخلاصة هذه المسألة. وتعين وجوب التمام مو لأنه قاصد للإقامة، لأن قصد الإقامة لا يرجع لمحصل كما أشرنا وذكرنا فيما سبق. قال قدس سره المسألة 16، مع قصد المسافة لا يعتبر اتصال السير أن يكون سيرا حثيثا بحيث أنه ما بيأخذ في نفس ومدشوه إلى آخره في أبعين، لا يعتبر اتصال السير، فيقصر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيامين، واضح؟ وإن كان ذلك اختيارا لا لضرورة، لأنه قد يكون حينئذ هذا الأمر أمر حينئذ عن ضرورة، كالذي يسير حينئذ عكس مجرى النهر لضرورة في البحر، أو يتسلق جبلا لضرورة، وهكذا أن يسير في أرض موحلة بإيه أجر بتغرق الأجر التاني وهكذا، وكان مضطر في البعين قطعا يضحي إذا مسافر في البعين، والذي أقعده عن السير المتواصل بهذه الكيفية هو يعني بطء السير كان نتيجة حينئذ الضرورة ولم يكن حينئذ بعامل اختياري في البعين. وإن كان ذلك اختيارا لا لضرورة من عدو، ضرورة شو من عدو أو برد أو أرض موحلة أو أنه يتسلق جبل أو كما ذكروا أن يسير عكس مجرى النهر في البعين أو انتظار رفيق أو نحو ذلك. نعم، لو كان بحيث يعني لو كان هذا البطء ولو كان هذا عدم الاتصال في السير الاتصال حينئذ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصر بل يتعين عليه التمام. قلت لكم السيد عبد الهادي الشيرازي قال بل يقصر، وأيضا الشيخ محمد طاقي الجواهري حفيد صاحب الجواهر قال الاقتصار على القصر لا يخلو من قوتين الجواهر بهيدا هو. فعندنا مثل قلت لكم قال بوجوب التمام هو عليه الأغلب في البين، وذهب إليه الشهيد في الذكرى الشهيد الأول، وهذا القول الثاني وهو عفوا هذا القول الثاني وهو وجوب حينئذ القصر، ذهب إلى سعد عبد الهادي الشيرازي وشيخ محمد طقي صح الجواهري في البيت. كما إذا قطع في كل يوم شيئا يسيرا جدا ما بين هلا 10 أمتار بين رمية ساهم أو إلى آخره أو نحو، والأحوط في هذه الصورة أيضا الجمع، هذا الأحوط استحبابي عنده عند السيد الحكيم والشيخ الشيخ العراقي رحمة الله عليهما أنه هذا الاحتياط لا يترك. قال السيد الحكيم لا يترك، السيد عبد الهادي الشيرازي لا يترك للتشكيك في صدق أحد العنوانين يعني عنوان المسافر وعنوان الحاضر على مثله تشكيكا اجتهاديا موجب حينئذ للجامع، لأنه إذا ما صدق الحاضر وجب التمام، وإذا ما صدق حينئذ المسافر وجب حينئذ القصر، وحيث حينئذ يدور الأمر فيما بينهما فيجب عليه الجمع ما بين القصر والتمام، وهذا الاحتياط لا يترك في البعين. هذا حاصل المسألة السادسة عشر. المسألة السابعة عشر اللي هي مربوطة بالمقصود حينئذ ب بالنسبة للقصد، ما هو المنظور والمقصود بالنسبة للقصد. يقول ماتن لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغير، وهذه التبعية للغير على أقسام، واضح، إما لوجوب الطاعة أنه يجب عليه الطاعة في البيت يعني طاعة التابع للمتبوع كالزوجة والعبد، لأن الزوجة إذا الزوجة أراد أن يسافر يجب عليها أن شو تطيع وتمشي معه، والعبد بالنسبة لي سيدي، إما لوجوب الطاعة من جهة التبعية الغير لوجوب الطاعة أو لا قاهرا في البيت كالأسير والمكره ونحوهما في البيت، اللي هن أساسا هود الأسير والمكره ما عندهم إرادة حينئذ طي المسافة وإرادة حينئذ السير في البعين، بل أساسا هو مكره في البعين على ذلك، ويكون حينئذ هذا السير منه قد حصل قهرا في البعين، واضح. مع ذلك حينئذ إنه نحن كما ذكرنا الشرط الثاني هو قصد قطع المسافة، طب إذا مش قاصد قطع المسافة لأن القصد هي الإرادة فرع أن يكون مختارا حينئذ في فعله، وإذا ما كان مكرها فلا يتحقق منه القصد ولا الإرادة، فكيف حينئذ إن قضح منه حينئذ قصد قطع المسافة في البين، هيدا اللي حينئذ يريد أن يشيرها في المقام، أو قهرا كالأسير والمكره ونحوهما في البين، واضح، أو اختيارا كالخادم، الخادم لأنه مش ملزم في البين، الخادم في يترك أساس حينئذ الخدمة، وإنما اختار حينئذ أن يخدمه ولو تطوعا وتبرعا في البين أو لا، حتى مع الكراء والأجرة فإن ذلك أنا بدي أخدمه بالحاضر، أبدش أخدمه حينئذ في السفر في البين، فيكون أمرا أو اختيارا كالخادم ونحوه. هذه كل أناطب بشيء، وهو بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة، وإلا إن لم يكن حينئذ كذلك فحينئذ يبقون على التمام إلى أن يتحروا من علمهم بأن المتبوع لأن تبعينه قاصد المسافة، أن الزوج قاصد المسافة، المولى قاصد المسافة نسبة العرض، أن الإسرين رايحين مسافة، المكره قاصد المسافة بالنسبة للمكره، المخدوم قاصد المسافة بالنسبة للخادم، وهكذا ونحو بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة. فلو لم يعلم بذلك التابع، لم يعلم بذلك وأنه بده يروح في مسيف للأسير ولا لا، لح يروحوا في مثلا لا بعيد عن الجبهة شوي ويخلوه مثلا على حدة، واضح؟ فلو لم يعلم حينئذ بذلك بقي على التمام، وهكذا بالنسبة للزوجة والعابد وبالنسبة للمكره وبالنسبة للخادم في البين. ويجب الاستخبار مع الإمكان، ويجب الاستخبار مع الإمكان في البين. نعم في وجوب الإخبار على المتبوع، طيب هذيك وجب الاستخبار عليه، الاستخبار انه يسأل انت بدك تاخذني مسافة شرعية ولا لا، واصل هام مثلا لي مثلا لفرسخ او لفرسخين في البين، فوجب عليهم الاستخبار والاستعلام والسؤال في البين. هل يجب حينئذ على المتبوع الإخبار او لا؟ قال في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال، وإن كان الظاهر عدم الوجوب، الظاهر هو عدم وجوب الإخبار، لا هو ابتداء يخبر ولا إذا سأله يقول له أنت لح تروح حينئذ شو المسافة الشرعية في البعيد، واضح؟ ليش؟ لأن وجوب التمام حينئذ عليه هو الموضوع الأولي، وإنما يجب عليه القصد إذا قصد المسافة، وقصد المسافة متفرع على العلم حينئذ بنية المتبوع. فإذا المتبوع لم يطلعه على النية لا ابتداء ولا بسؤال من التابع في البيت ولا بسؤال من التابع، يبقى حينئذ على وجوب التمام إلى أن يعلم حينئذ بذلك في البيت. هذه المسألة التي أشار لها الماتن قدس سر. هذه المسألة مضى نظير معها، يعني مضى لها نظير حينئذ فيما سبق في البيت، والتي على أساسها قلنا بأنه على ما سوف يأتي في قصد حينئذ المسافة، أن القصد هل مراد به القصد بمعناه يعني بمعنى الإرادة والاختيار حينئذ في البين أو لا، المراد بالقصد سنخ معنى يمكن أن يشمل الالتفات حينئذ إلى الشيء الذي سوف يتحقق منه خارجا وإن لم يكن قاصدا له بل كان مكرها على الاتيان حينئذ بذلك في البين. هذا اللي أشرنا له بالنسبة للمقصود من ما هو المقصود حينئذ بالنسبة للقصد في البين. وقلنا بأن الصحيح أن المقصود حينئذ بالقصد هو ذلك المعنى، وهو ما يعم الالتفات، وليس المقصود حينئذ بالقصد خصوص حينئذ الإرادة التي تنبعث عن اختياريته بالنسبة للفعل في البعض. يعني حتى ولو لم يكن مختارا بفعله بل كان حينئذ فعله فعلا متقصريا كفعل المكره على السفر وفعل مثلا الأسيري في البين وهكذا، ففي مثل ذلك حينئذ ما في عندهم إرادة وبالتالي لا اختيارية في فعل السفر الذي يصدر منهم في البين، وبالتالي لا يتحقق منهم القصد، ولكن هذا الفعل سوف يصدر منهم على كل حال وقهرا ورغما حينئذ عن إرادتهم في البين. مثل هؤلاء حينئذ يتعين ويجب عليهم حينئذ القصد إذا علموا بأن المتبوع مثلا هو سوف يصل، إما هو أخبرهم أنه نحن بدنا نمشي لكذا أو لا، هني سألوه حينئذ وأجابهم المتبوع حينئذ على ذلك، يكفي علمهم والتفاتهم إلى أن المقصد حينئذ في مسافة شرعية في البين، في عنة من فراسخ امتدادية أو افترض مثلا ملفقة في البين، مثل مثلا الزوجة بالنسبة للزوج رايحين لأربع فراسخ وبدنا نرجع حينئذ أربع، المقدار حينئذ يكفي في البين، سواء كان مختارا حينئذ في فعله في البين أو لم يكن مختارا في فعله. وأما القصد بالمعنى حينئذ المصطلح اللي هو حينئذ يتلاءم مع الفعل الاختياري الذي يصدر من المكلف في البين، هذا حينئذ غير مشترط في البين بتاتا، واضح. ومن هنا حينئذ دخلوا بأنه في السفر لا يشترط نية التابع وقصد التابع، وليكفي حينئذ قصد المتبوع إذا علم حينئذ التابع في البين، وليس ذلك تنزيلا لقصد حينئذ المتبوع منزلة قصد التابع، وأن قصد المتبوع قصد المتبوع ابتداء وقصد التابع حينئذ تنزيلا وادعاء في البين، بل لأن القصد يفسر به المعنى الآخر الذي قلنا عنه فيما سبق، قلنا سوف يأتي في هذه المسألة 17 أن المقصود حينئذ بقصد المسافة، إذا بتتذكروا مثلا بدي يروح على الصيدة في طريقين لصيدة في البحر، في طريق خلينا نفترض في ثلاث فراسخ ذهاب وثلاث فراسخ إياب، وفي طريق آخر حينئذ في مثلا خمس فراسخ ذهاب وخمس فراسخ إياب، يعني في 10، والقاصد قال مثلا وهو قاصد حينئذ شو الصيد، وقصد الأعم مش مستلزم لأنه أنت قصد صيد يمكن تسلكها حينئذ من الطريق الست فراسخ في البين ذهابا وإيابا في المقام، واضح. هنالك قلنا فيما سبق أن القصد أن المقصد والقصد إلى ذلك المقصد المعين لا يراد ولا يقصد منه حينئذ الإرادة المنبعثة عن اختيارية الفعل الذي يصدر من المسافر في البحر، بل المراد حينئذ من القصد هو بمعنى الالتفات إلى ذلك الفعل، سواء كان مختارا حينئذ في فعله أو لم يكن مختارا في فعله، بل كان مكرها على ذلك الفعل ولكن ملتفت إلى أن هذا الفعل الذي سوف يصدر منه عن غير اختيار ملتفت إلى صدور ذلك الفعل، هذا يكفي حينئذ في حصول القصد منه إلى ذلك الفعل حتى ولو لم يكن مختارا في صدور الفعل منه، بل كان صدور الفعل منه حينئذ على جهة القصر فيه. هذا حاصل وخلاصة ما نريد أن نشير له، يعني القصد الذي ذكر كشرط ثان حينئذ لوجوب ولتعين القصري يراد به سنخ معنى يشمل القصد. هلأ منعبر بأحد التعبيرين، قصد التابع وقصد المتبوع في البين، واضح. يعني قصد المستقل حينئذ في سفره وقصد غير المستقل في سفره، ومنعبر أيضا بتعبير آخر قصد المختار حينئذ لفعله ولسفره وقصد غير المختار من صدر منه السفر حينئذ قصرا في البين في البين. هذا الشيء الذي حينئذ، يعني خلينا نفترض واحد مثلا هكذا كان مثلا وقف على جسر ومرق مثلا ترين سريع جدا قطار، واضح، ورمى فيه عن القطار والقطار لحاله فلتين، كان لا له شوفير ولا له أي شيء، وعلم أن هذا القطار سوف يتمادى به السير، لا في زت حاله بموت ولا في يعني بده يضله، بل حركة غير الاختيارية اللي صادرة منه، يعني حتى لو لم يكن هنالك متبوع أصلا في البين، لم يكن متبوع، كانت حركة غير اختيارية صادرة خلنا نفترض من القطار في البين، وهو اضطرارا ألقي حينئذ في ذلك القطار، كانوا على رأس جسر ومرق هذا القطار مزد، وهو فلتين القطار لحاله لا إله، بس بده يمشي على السكة لحتى يوصل لآخره أو لحتى ينتهي شو اسمه ينتهي وقود حينئذ ذلك القطار، واضح. وعلم أنه هالقطار سوف يكون منه تلك المسافة، عنده 8 فراسخ امتدادية مثلا في البين أو لا على 4 فراسخ، وبده يرجع حينئذ على كل حال، هذا المقدار حينئذ يكفي في أن يتعين عليه، وهو لا رايح يصيف ولا أي شيء، إنما كان تمام مرامه وتمام قصده حينئذ أنه يقف على هالجسر ويشوف مثلا سير القطار وهكذا يتأمل ويتفرج، آمر فيه وزادته على على مثلا على ظاهر ذلك القطار في البينهان قطعا يتعين عليه حينئذ القصر إذا علم مش نية حينئذ وقصد المتبوع في البحر لأنه لا في متبوع ولا أي شيء، إذا علم بأن هذا القطار سوف لا يقف إلا بعد 8 فراسخ أو 4 فراسخ وهو بالتالي بده يرجع 4 أخرى هنا جزما وبتا يتعين عليه القصر في البحر. ليه؟ لأنه لا يشترط، لا يشترط لما عم نقول قصد المسافة هيدا النبوة كيف بقول أنه أن أصلي صلاة الظهر في البين إلى آخره، أيضا أنه أقصد من الشوء إلى آخره، لا يشترط الاحتيارية في البين. ولح يجي شبيه منه مر معنا إذا بتتذكروا باعتبار أن القصر حينئذ هو يعني كيف الصلاة من الأفعال الاختيارية، فأيضا قصر الصلاة وتمام الصلاة بده يكون من الأفعال الاختيارية، فلابد وأن يكون عنده قصد إلى ذلك، وهذا فرع هذا القصد فرع حينئذ أن يكون قاصدا طي المسافة في البحر. فلو لم يكن قاصدا طي المسافة بل كان هنالك إكراه وقصر وحمل الغير له على طي المسافة لا يتحقق منه ذلك. هذا الكلام سوف يأتي أنه لا يرجع له محصل، وأن المنظور والمراد حينئذ بالقصد في البحر هو عبارة عن الالتفات إلى الفعل الذي سوف يصدر منه، سواء كان عن اختيار منه فيكون مختارا فيه أو لا يصدر منه ولو كان مكرها عليه، ولو كان هذا السفر صدر من المختار والمكر، صدر من اللي هو مثلا شغل القطار ومشي، أو من ذاك اللي ألقي في ذلك القطار حينئذ من غير اختيار في البين، طالما أنه ملتفت إلى ذلك الفعل الذي يصدر منه في البين هذا المقدار يكفي حينئذ في صدق عنوان القصد، القصد إلى ذلك الفعل ولو القهري الذي سوف يصدر منه. كيف بده يجتمع هذا القصد حينئذ مع قصرية ذلك الفعل وعدم اختيارية ذلك الفعل؟ يكون بمجرد الالتفات والتوجه حينئذ إليه في البحث. هل هو هذا القصد الذي حينئذ يترتب عليه حينئذ العقوبة ومن شو إلى آخره أو لا؟ نحن لا عم نحكي فقط بالنسبة لما هو شرائط التقصير في البين، وأنه لا يكفي مجرد قطع المسافة. يعني لو واحد نية واضح، واحد نيم وراحوا في أربع فراسخ في البين، استيقظ على رأس 4 فراسخ قد تجاوزها أو 5 فراسخ حتى في البين أو حتى 7 فراسخ بس عنده قصد الرجوع في البين اللي هو 7 فراسخ مثلا، هون لا يجب عليه حينئذ القصر لأن الفعل الذي صدر منه لم يكن ملتفتا إليه، رغم أن هذا الفعل لم يكن فعلا اختياريا له لأنه هذا الفعل فعل به وهو نائم في البين، حصل له هذا الفعل وكان نائما، لا شك والإشكال أنه لا يجب عليه التقصير في البين حتى لو وصلت 7 مثلا فراسخ على سبيل الله. نعم إذا بلغت 8 فراسخ عنده نية العود ونية العود في عندك 8 فراسخ فعنده حين إذا فيقصر حتما محل ما بيوصل وبالرجوع كما ظهر لديه. أما في غير ذلك ما لم يكن هنالك التفات للفعل فلا يصدق أن هذا الفعل صدر عنه عن قصد، وإذا أوضح مثال للتمييز فيما بين المطلبين، واحد نائم حينئذ انت رحت في 7 فراسخ وهو نائم في البين غير ملتفت، واحد زتيني بالقطار وذهب به القطار، خلينا نفترض نعلم انه هذا القطار سوف لا يقف الا على مثلا 8 فراسخ في البين، واضح هذيك لا يقصر، واضح وهذا حينئذ يقصر بلا او لا بده يقف على 4 فراسخ من عند الجسد سوف يقف على 4 فراسخ عنده نية وقصد حينئذ ال4 فراسخ ذهابا وال4 إيابا في البحر، رغم أن هذه النية التي حصلت عنده اللي هو الالتفات إلى ذلك الفعل لم تكن صادرة عن اختيارية وإنما عن قصر بالنسبة لذلك الفعل. أما هنالك لا، ما في عندنا التفات، المائز بينهما مش قصد وعدم قصد وإنما التفات وعدم التفات، وهذا اللي بدنا نقوله أن القصد يفسر بمعنى يشمل الالتفات حتى لو كان الفعل الذي يصدر عنه غير مقصود بالنسبة له بل كان مقصورا ومغلوبا على أمره بالنسبة لذلك الفعل الذي يصدر عنه في البين، واضح يعني لم يكن فعلا اختياريا بالنسبة له، كان مكرها عليه وكان محمولا على أن يأتي بذلك الفعل لكن كان ملتفتا إلى ذلك الفعل، هذا يكفي في القصد مو في اختيارية الفعل، يكفي حينئذ في القصد اللي هو بمعنى الالتفات معنى أوسع من الإرادة المنبعث عنها حينئذ تحريك العضلات في البين في المقام، وإنما هو بمعنى الالتفات لذلك الفعل الذي سوف يظهر عنه ذلك الفعل، حتى ولو لم يكن مرادا، حتى ولو لم يكن مريدا عفوا بالنسبة لذلك الفعل في البين. وتتمة المطلب تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.